يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: ولم يعم ما هو لكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. ورد لكن قال يحيى البر: لم يفت الخمسة إلا النزر. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن مسألة الصحيح، وأن أصح الكتب الصحيحان، لكن أشار إلى مسألة، وهي أن البخاري ومسلم رحمه الله تعالى لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، وإنما أخرج من الأحاديث الصحيحة ما تيسر لهما وترك أحاديث أخرى صحيحة. ولذلك لا يظن بأن ما في الصحيحين هو كل الصحيح، بل إن هناك أحاديث أخر ليست في الصحيحين، وقد حكم كل من البخاري ومسلم بصحتهما. ولذلك قال: ولم يعماه، يعني لم يستوعب كل الصحيح، ولكن قل ما قد فاتهما. هذا القول نقله ابن الأخرم. ابن الأخرم ادعى أن الكتابين، كتابي البخاري ومسلم، قل ما يفوتهما من الصحيح، وهذا القول أيضا لم يسلم لابن الأخرم، لأن الإمام البخاري رحمه الله نقل عنه أنه قال: أحفظوا 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. وإذا عرضنا ما في كتاب البخاري فبالمكرر نحو 7,000 حديث، وإذا كان الذي ساقه في كتابه هذا العدد ويحفظ 100,000 حديث صحيح، فهو يبين لنا نسبة ما سجل مما لم يسجل. ولذلك قول ابن الأخرم إن كتابي البخاري ومسلم قل ما يفوت فيهما الصحيح قول غير مسلم لصاحبه. والإمام مسلم رحمه الله أيضا أورد العلماء أن كتابه اشتمل على 4,000 حديث بحذف المكرر، ومع وجود المكرر يبلغ العدد 12,000 حديث، وهذا العدد أيضا لم يستوعب فيه الإمام مسلم رحمه الله كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك أنه سئل عن أحاديث فقال هي صحاح، قيل له لكنك لم تريدها في كتابك، قال ليس كل ما صح عندي أوردته في كتاب. والدليل على ذلك أن العلماء استدركوا على البخاري ومسلم كما فعل الإمام الحاكم وغير الإمام الحاكم مما ألف في الصحيح كابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، وذكروا أحاديث ليست في البخاري ولا في مسلم حكموا عليها بالصحة. إلا أن الإمام النووي رحمه الله وجه كلام ابن الأخرم وحاول أن يوجد بينه وبين ما في الكتابين من قول متقارب، وذلك أنه قال إن المراد بقولي قل ما يفوت يعني أصحاب الكتب الخمسة، إذا أضفنا الكتب الثلاثة إلى كتابي البخاري ومسلم، وهو كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه، إذا أضفناها إلى كتابي البخاري ومسلم فمجموع هذه الكتب اشتملت على عدد كبير من الأحاديث الصحيحة وقل ما يفوتها. وهذا القول أيضا من الإمام النووي رحمه الله يعني لا يؤخذ على إطلاقه، لأن هناك أحاديث حكم عليها بالصحة وهي في غير الأصول الستة، لكن هذه الكتب مظنة الصحيح، بل إن الثلاث الكتب الأخرى مثل كتاب أبي داود وكتاب الترمذي فإن أصحابها لم يشترطوا إخراج الصحيح، بل جاء عنهم ما يصرح بأنهم يوردون الضعيف، كما نقل عن الإمام أبي داود رحمه الله في كتابه ورسالته إلى أهل مكة لما سألوه عن كتابه قال ألفت كتابا في السنن فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. فكلامه مشعر بأنه يدرج في كتابه بعض الروايات غير الصحيحة. وهكذا بالنسبة للإمام الترمذي رحمه الله فإنه يسوق الحديث ثم يبين درجته، فقد يقول إنه صحيح، وقد يقول إنه حسن، وقد يقول إنه غريب، وقد يقول إن أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، فهو مشعر بأنه لم يقتصر على الحديث الصحيح. وأما الإمام النسائي رحمه الله فإن ممن استقرأ كتاب النسائي يعني يرى إن هذا الكتاب إلى الصحيح أقرب، ذلك أن الإمام النسائي لما ألف كتابه السنن الكبرى قدمه هدية إلى أمير الرملة فقال له هل كل ما في هذا الكتاب صحيح؟ قال لا، فيه الصحيح وغيره. قال إذن أفرد للصحيح عن غيره. يقال فاشتبه الإمام النسائي رحمه الله هذا الكتاب من السنن الكبرى وسماه بالمشتبى، وفي بعض الروايات يقال إن اسمه المجتنى بمعنى أنه المختار من الصحيح. ولذلك من العلماء من يلحقه بالأحاديث الصحيحة لأن الإمام النسائي رحمه الله اختاره واجتناه واشتباه من كتابه السنن الكبرى. بل إن من العلماء من كان يرى إن الإمام النسائي رحمه الله له شرط يعني أشد من شرط الشيخين أي البخاري ومسلم، ولذلك قالوا ما جاء في كتابه فهو إلى الصحيح يعني أقرب منه إلى غيره. وإن الإمام النسائي رحمه الله قد يورد بعض الأحاديث المتكلم فيها والمضاعفة، وإنما يقصد من إيرادها كشف علتها وبيان ما فيها من خلل. ولذلك إذا استثنينا هذه الأحاديث فقد يقال إن سائر ما في كتاب الإمام النسائي هو من الصحيح. ولهذا إذا جمعنا ما جاء من الصحيح في هذه الكتب الثلاثة بالإضافة إلى ما في كتابي البخاري ومسلم فإنه يمثل قدرا لا بأس به من الصحيح، لكنه لا يبلغ العدد الذي ذكره الإمام البخاري من أنه يحفظه وهو صحيح عنده كما أشار إلى ذلك المصنف. يقول ما يسوقه البخاري رحمه الله من المكررات هل يسوقه بنفس الإسناد؟ إن قصدت مطلق السند فلنقول لا، وإن قصدت جزءا من السند بأن يكون الحديث مداره على راوي، هذا الراوي قد توبع أو هذا الراوي قد روى عنه عدد من الرواة من التلاميذ هذا الحديث فيسوقه الإمام البخاري من هذه الروايات المختلفة عن هذا الراوي الذي عليه مدار الحديث، هذا نعم هو الذي صنعه الإمام البخاري رحمه الله، فإنه إذا كرر الحديث يريده من مسند الراوي الأول يعني من مسند الصحابي الأول، فقد يكون الحديث مرويا عن أبي هريرة رضي الله عنه فيكرره البخاري في أكثر من موضع، لكن قد يختلف الرواة عن أبي هريرة، فمثلا مرة يرويه عن أبي صالح ومرة يرويه عن أبي يرويه عن سعيد بن المسيب ومرة يرويه عن غيرهما، وبهذا يكون الحديث مكررا من حيث الإسناد، وتكرار السند عند علماء الحديث يعتبر حديثا قائما. لكن صنيع الإمام البخاري رحمه الله إذا ضاقت عليه المخارج ولم يجد حديثا توافرت فيه شروطه كرر الحديث، إلا أنه يسوقه معلقا بمعنى أنه يحذف إسناده ويرويه بدون سند أو يريده عن الراوي الذي عليه مدار الحديث، مما يشعر بأن له طرق أخرى، إلا أن هذه الطرق ليست على شرطه رحمه الله. فهذا التكرار الذي ورد من الإمام البخاري رحمه الله قد يكون تكرار في أصل السند، وقد يكون تكرار في بعض السند. قال: أي لم يعم البخاري ومسلم الصحيح، يريد لم يستوعباه في كتابيهما ولم يلتزم ذلك. ولهذا لما اعترض الإمام الدارقطني على البخاري وألزمه، وكذلك مسلم، وألزمهما بأحاديث لم يخرجاها، رد العلماء على الدارقطني وعلى أبي علي الغساني الجياني، وقالوا إن البخاري ومسلم لم يلتزما إخراج الصحيح بمعنى يستوعباه. قال: وإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث ليس بلازم. قال الحاكم في خطبة المستدرك: ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجاه. يعني إن البخاري ومسلم رحمهما الله لم يستوعبا كل الحديث، ولم يلتزما بأنهم يخرجوا كل ما صح، بل إنه نقل عنهم ما يشعر بأنهم تركوا بعض الأحاديث الصحيحة. ولهذا قال: قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. يعني التزم بأن يخرج الصحيح. قال: وتركت من الصحاح لحال الطول. هكذا عندكم لحال الطول، وفي بعض النسخ لملال الطول. يعني تركت عددا كبيرا من الأحاديث الصحيحة ولم أردها في كتابي حتى لا يمل الناس من طول الكتاب. هذا معنى قوله لملال الطول، أو كما قال هنا لحال الطول، أي أنه وجد إن كتابه قد طول فيه فاختصر من أجل ألا يمل الناس من طول الكتاب. قال: هذا قول صريح عن الإمام البخاري أنه لم يلتزم إخراج كل ما صح. قال أيضا مسلم، وقال مسلم رحمه الله: ليس كل صحيح وضعته ها هنا أو وضعته هنا، يعني في كتابه الجامع، إنما وضعت هنا ما أجمع عليه. قال: يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه. يعني إن الإمام مسلم إنما ثبت في كتابه ما توافرت فيه شروط الصحيح، هذه الشروط التي اتفق العلماء عليها. وهذه العبارة التي نقلت عن الإمام مسلم رحمه الله يعني فهمها الناس أفهاما مختلفة، فهذا فهم الحافظ العراقي رحمه الله من أن مسلما إنما يخرج الحديث الذي يطبق أهل العلم على شرائط صحته. وقد يفهم من كلام الإمام مسلم غير هذا، يعني إن هناك شروط أخر، هذه الشروط الناس فيها متفاوتون، ولذلك مسلم رحمه الله لم يروي أحاديث أولئك الذين اختلفوا في هذه الشروط، بالرغم من أنه يرى إن هذه الأحاديث صحيحة، إن هذه الأحاديث صحيحة عنده. لكنه لما اختلف الناس في تلك الشروط لم يردها في كتابه، وهو نص صريح منه رحمه الله بأنه لم يستوعب كل الصحيح. قال: إنما وضعت هنا ما أجمع عليه، يريد ما وجد عنده شرائط الصحيح المجمع عليه، يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. قال ابن الصلاح: قوله ولكن قلما عند ابن الأخرم منه، أي من الصحيح. هذا ابن الأخرم عرفه بأنه الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخرم، قال إنه شيخ الإمام الحاكم، يعني مثل أبو علي النسابوري. نقل عنه هذا القول وهو أن الصحيح قل ما فات صاحبي الصحيحين يعني البخاري ومسلم، كأن الإمام البخاري والإمام مسلم حاولا أن يجمع أكبر قدر ممكن من الأحاديث الصحيحة، ولذلك ما فاتهما قليل جدا. هذا القول من ابن الأخرم لم يرتضه العلماء، لأنهم وجدوا أحاديث كثيرة لم يخرجها البخاري ومسلم وقد توافرت فيها شروط الصحة. قال يريد الحافظ، يريد أن الحافظ أبا عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم شيخ الحاكم ذكر كلاما معناه قل ما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت مما ثبت هكذا من الحديث. قال ابن الصلاح يعني في كتابيهما. وهذا القول الإمام النووي رحمه الله لم يرتضه، ولذلك قال الحافظ العراقي في هذه المسألة ورد، لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. فالإمام النووي رحمه الله جعل الكتب الخمسة هي التي استوعبت أكثر الصحيح وفاتها شيء قليل يعني مما صح، ولذلك يقول هنا ويحيى هو الشيخ محيي الدين النووي قال في التقريب والتيسير. وكتاب التقريب والتيسير هذا كتاب اختصر فيه الإمام النووي مقدمة ابن الصلاح، وهذا التقريب والتيسير هو الذي تولى شرحه وبيانه الإمام السيوطي في كتابه المسمى بتدريب الراوي، قال شرح تقريب النواوي هذا. فقال في التقريب والتيسير والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير عن الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. ثم قال رحمه الله وفيه ما فيه، يعني وفي هذا القول الذي قاله يعني قول غير مسلم، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه 10,000 ألف، وعله أراد بالتكرار لها وموقوف. وفي البخاري 4,000 والمكرر فوق 3,000 ذكروا. يقول الإمام العراقي رحمه الله بعد أن نقل كلام ابن الأخرم وكلام الإمام النووي قال وفيه ما فيه، أي وقول ابن الأخرم لا يسلم له، لأن الإمام البخاري رحمه الله وهو المقصود بقوله الجعفي نسبة إلى هذه القبيلة نسبة ولاء، لأن الإمام البخاري رحمه الله اسمه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي، وكان جده أو جد أبيه أسلم على موالي مدينة بخارى وكان من الجعفيين، فنسب إليه نسبة ولاء، لأن من أسلم على يد رجلين فهو مولاه في الدنيا والآخرة. الإمام البخاري رحمه الله قال أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح، وهذا القول يعارض ما ذكره ابن الأخرم بل ما ذكره النووي، لأن مجموع الأحاديث الواردة في أصف الكتب الستة لا تصل هذا العدد، لا تبلغ ذلك العدد وهو 100,000 حديث. وقد عرفنا إن عداد ما في البخاري بالمكرر 7,000، وفي مسلم 12,000، وفي أبي داود نحو 4,000، وهكذا نجد إن هذه الكتب لا تبلغ بمجموعها 100,000. ولذلك الإمام الحافظ العراقي رحمه الله أراد أن يجمع بين هذه الأقوال، قال وعله، يعني لعل هذا القول من البخاري وهو أنه يحفظ 100,000 يراد به إن البخاري يحفظ 100,000 حديث بما فيها المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قول الصحابة رضوان الله عليهم، ومن قول التابعين رحمهم الله، فإن كل هذه الأقوال توصف بأنها من الحديث، لأن الحديث كما مر بنا هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. ولذلك إذا كان البخاري يريد بأنه يحفظ 100,000 حديث بما فيها المرفوع والموقوف والمقطوع، فهذا يعني لا يتنافى مع ما ذكره النووي من أن الحديث الصحيح قل ما فات أصحاب الكتب الخمسة. قال وعله أراد بالتكرار، يعني أراد من 100,000 ما يحفظه من الأحاديث المكررة لها، وموقوف أي ومن الأحاديث الموقوفة، وفي البخاري 4,000، يعني في البخاري يعني عدد أحاديث كتاب الإمام البخاري 4,000، وفي البخاري 4,000 والمكرر فوق 3 ألوفا ذكروا، يعني مجموع ما في كتاب الإمام البخاري إنه 7,000 بالمكرر، على أساس أن الأصول 4,000 وأن الزيادة 3,000. وهذا القول أيضا لم يسلم، لأن ما ذكر في كتاب الإمام البخاري من الأصول هي نحو 2,000 وزيادة، وما عداه فهو من المكرر. قال أي وفي كلام النووي ما فيه لقول الجعفي وهو البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح، فقوله منه أي من الصحيح، وقوله عله أي ولعل البخاري أراد بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات، فقوله وموقوف معطوف على قوله بالتكرار. قال ابن الصلاح بعد حكاية كلام البخاري إلا أن هذه العبارة قد تندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، قال وربما عد الحديث الواحد أو عد، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. وبذلك إذا كان الحديث قد روي من 5 طرق أو 7 يعتبر عدد تلك الأحاديث 7 أو 5. وقوله وفي البخاري إلى آخره فيه بيان عدد أحاديث صحيح البخاري وهي بإسقاط المكرر 4,000 حديث، هذا ما رآه الحافظ العراقي رحمه الله على ما قيل، وبالمكرر 7,275 حديثا، كذا جزم به ابن الصلاح أن حديث البخاري بالمكررات 7,275 حديثا. قال كذا جزم ابن الصلاح وهو مسلم، يعني في رواية الفربري. البخاري رحمه الله كتابه لم يردنا من رواية واحدة، وإنما جاء من روايات، وهذا شأن الكتب في تلك الأيام، لأن الإمام صاحب الكتاب يؤلف كتابه ويدرسه للطلاب ويعيد النظر فيه كل عام، فتارة يحذف منه وتارة يضيف إليه، ولذلك تتفاوت الروايات، فقد تكون الروايات المتقدمة أكثر وقد تكون الروايات المتأخرة أكثر، لأن الإمام إن زاد بعد أن ألف فتزيد الروايات المتأخرين، وإن أنقص بعد أن نظر فتنقص روايات المتأخرين. وهكذا لما نظر العلماء ومنهم الحافظ العراقي إلى روايات البخاري فقارن بين 3 روايات، رواية الفربري ورواية حماد بن شاكر ورواية إبراهيم ابن معقل النسفي، فقال إن هذا العدد وهو 7275 حديثا، هذا العدد مسلم في رواية الفربري، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها 200 حديث، يعني إن البخاري أسقط 200 حديث عندما كان حماد بن شاكر يسمع رواية كتاب البخاري. وهذا القول غريب، لأن كثيرا من العلماء يقولون إن أوسع الروايات هي رواية حماد بن شاكر. ولذلك نلاحظ إن الحافظ الشيخ زكريا الأنصاري قال هذا ليس نتيجة إسقاط البخاري لهذا العدد، وإنما لأن الفربري يعني سمع الكتاب كله، وأما حماد بن شاكر ففاته سماع هذا العدد. وكذلك إبراهيم ابن معقل النسفي فاته سماع عدد آخر، فلما أسقطوا ما لم يسمعوا نقص العدد. لكن هنا ملاحظة ينبغي أن نعرفها، وهي أن هذا العدد الذي يفوت الراوي لا يسقطه الراوي من روايته، وإنما يرويه عن شيخه بالإجازة، لأنه في الغالب أنه يسمعه من خلال غير الراوي، يعني يسمعه بواسطة، فإذا جاء ليروي الكتاب يروي هذا بالإجازة إن كان قد أخذ إجازة عامة من صاحب الكتاب، وإن لم يحصل على إجازة عامة فإنه قد يرويه بالعنعنة، يعني بضرب من التدليس، أو أنه يذكر فيه الواسطة. هذا ما صار عليه الرواة. أما أنه يسقطه من روايته ولا يرويه ولا يعد من أصل الكتاب، فهذا من الأمور التي يصعب القول بها. ولذلك قال كذا جزم ابنه ابن الصلاح وهو مسلم في رواية الفربري، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها 200 حديث، ودون هذه يعني رواية حماد بن شاكر 100 حديث رواية إبراهيم ابن معقل. يعني فكأن الفرق بين روايتي الفربري ورواية إبراهيم ابن معقل 300 حديث. ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم، وإنما اقتصر على ذكر عدد أحاديث كتاب البخاري. قال النووي يعني مبينا ما في كتاب الإمام مسلم، إنه بلغ 4000 بإسقاط المكرر، بإسقاط المكرر، وأما بالمكرر فيبلغ كما نقل 12000 حديث. هذا ما قاله الحافظ العراقي رحمه الله. أما ما قاله الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله قال يقول إن أول من صنف في الحديث الصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، يقول ولا يرد موطأ مالك، لأنه قد عرفنا إن موطأ مالك لم يقتصر فيه صاحبه على الصحيح كما صنع الإمام البخاري. قال ولا يرد موطأ الإمام مالك رحمه الله، لأنه وإن كان سابقا فمؤلفه لم يتقيد بالصحيح، الذي مر تعريفه، لأنه أدخل فيه المرسلة والبلاغة والمقطوعة، وأراد بالمقطوع يعني أقوال التابعين. والبلاغ رواية منقطعة. كان الإمام مالك رحمه الله يقول: بلغني أن النبي قال كذا، أو بلغني أن أبا بكر قال كذا، يريدها بدون إسناد. هو قريب من المعلق، لكن المعلق يروى بصيغة العنعنة وهي رواية، لكن البلاغ إخبار بأمر دون تعرض لذكر إسناد. بلغني أنه كذا، أو بلغني أن فلانا قال كذا. الأربع الأحاديث البلاغات، البلاغات في كتاب مالك كثيرة، لكن هذه البلاغات عني بها ابن عبد البر، عني بها ابن عبد البر، فوصلها كلها إلا أربعة أحاديث، إلا أربعة بلاغات لم يجد لها طريقا لوصلها. وقد حاول ابن الصلاح وصلها، لكنه لم يذكر هذه البلاغات الأربعة بسند صحيح، وإنما وصلت بأسانيد ضعيفة واهية. قال: ونحوها على سبيل الاحتجاج، فليس هو أول من صنف في الصحيح لانصراف الصحيح بقرينة العهدية إلى الصحيح، يعني الذي توافرت فيه الشروط، ولذلك انصرف إلى كتابي البخاري ومسلم. قال: وخص أي البخاري، أي صحيحه بالترجيح، أي بترجيح ما أسنده فيه دون تعاليقه وتراجمه. كتاب الإمام البخاري كما قلنا، وإن كثيرا من العلماء رجحوه على كتاب مسلم، وحكموا بأنه أصح، يعني بأصحيته، لكن هذا الحكم موجه إلى الأحاديث المسندة. أما الأحاديث المعلقة أو الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في التراجم واعتبرها عناوين، فهذه لا تدخل في هذه المقارنة، بل ربما كانت أحاديث مسلم رحمه الله التي ساقها مسندة أصح من تلك الأحاديث، أو أصح من تلك المعلقات. قال: أي بترجيح ما أسنده فيه دون تعاليقه وتراجمه وأقوال الصحابة وغيرهم على سائر الصحاح لتقدمه على غيره في الفن. قال: والإمام مسلم أي صحيحه بعد، أي بعد صحيح البخاري وضعا، يعني من حيث التأليف، لأن الفرق بينهما أن البخاري توفي قبل مسلم، وأن مسلما يعني أصغر من البخاري وتلميذ البخاري وحذا حذو البخاري، ولذلك كتابه خرج إلى حيز الوجود بعد كتاب الإمام البخاري. هذا معنى قوله وضعا بلا نزاع. وصحة، أي وهو بعد كتاب البخاري من حيث الصحة، لكن هذا على مذهب الجمهور كما ذهب إليه الجمهور، وهو الصحيح المشهور، هذا الذي رجحه الشيخ زكريا الأنصاري. وإلا فمن علماء أهل المغرب وأبو علي النيسابوري من كان يرى إن صحيح مسلم أصح من كتاب الإمام البخاري. قال: وبعض أهل الغرب مع حافظ عصره، أي أبي علي حسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم، ذهب إلى تفضيل مسلم، يعني إلى تفضيل كتاب مسلم على كتاب البخاري، وليس إلى تفضيل المسلم ذاته على ذات البخاري. فقال أبو علي: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. قال شيخ الحاكم: فقال الحافظ العراقي: فضلوا ذا، أي صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن لو نفع، يعني ذلك التفضيل، لكن لو نفع تفضيلهم لقبل منهم، لكنه لم ينفع لعدم تصريحهم بالتفضيل، وإن كان كلامهم ظاهرا فيه عرفا، ولأن البخاري اشترط في الصحة اللقية ومسلم اكتفى بالمعاصرة وإمكان اللقي ولاتفاق العلماء، يعني هذه الأسباب هي التي حملتهم على تقديم كتاب البخاري على كتاب مسلم. السبب الأول إن الإمام البخاري رحمه الله اشترط اللقاء ومسلم اكتفى بالمعاصرة وإن كان اللقاء. السبب الثاني قال والاتفاق العلماء على أن البخاري أجل منه يعني من مسلم وأعلم منه بصناعة الحديث، فلذلك يكون كتابه أحسن وأصح من كتاب مسلم. يقول مع أن مسلما تلميذه حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. وقيل هما سواء، يعني هذا قول ثالث. وقيل بالوقف، هكذا بالوقف، لو جاءت العبارة بالتوقف لكانت أدق، يعني إن من أهل العلم من توقف في المقارنة بين كتابه بين كتاب البخاري وكتاب مسلم ولم يعطوا رأيا في ذلك. وقيل بالوقف وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث. ولعل الشيخ زكريا قد صرح فيما مضى بأن كتاب البخاري أصح من كتابه مسلم. وأما قول الشافعي ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك فذلك قبل وجودهما، أي كان قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما، وما ذكر فيهما من الضعفاء كمطر الوراق وبقية يعني ابن الوليد وابن إسحاق يعني محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب كتاب السيرة، هؤلاء العلماء تكلموا فيهم، تكلم العلماء فيهم، يعني هؤلاء الذين ذكروا في هذا الكتاب ما هو الموقف من صاحبي الصحيحين؟ لأنهما بذكر هذه الأسماء وبذكر روايات هؤلاء الرواة كأنهم أخلوا بشرطيهما. لذلك يقول لنا الشيخ زكريا يعني هذا لا يضير الكتابين، لأن البخاري ومسلم إنما رووا لهؤلاء على سبيل المتابعة وعلى سبيل الاستشهاد ولم يرووا لهم في أصول الأحاديث، ويتساهل في روايات المتابعات والشواهد بما لا يتساهل في روايات الأصول. قال كمطر الوحيد راشد لم يذكر على سبيل الاحتجاج بل على سبيل المتابعة والاستشهاد، أو ذكر يعني أحاديثهم لعلو الإسناد، وهذا صرح به الإمام مسلم رحمه الله، فإنه سئل أنه روى عن راوي وهذا الراوي متكلم فيه فقال إني قد أجد الحديث أو يكون عند الحديث من رواية الثقات لكنه من رواية هؤلاء يعني المتكلم فيهم يعني بسند عال، فيؤثر رحمه الله رواية السند العالي على روايات أو الروايات الأخرى، أو ذكر لعلو الإسناد، أو هو ضعيف عند غيرهما ثقة عندهما. ولذلك ابن الصلاح رحمه الله والإمام النووي أيضا عقد في مقدمة صحيحه فصلا، قال في هذا الفصل لقد عاب عائبون على مسلم روايته لبعض من تكلم فيه وإخراج حديثه في كتابه. قال ولا عيب، أي ولا يضير مسلم أن يروي عن هؤلاء. ورد قول العائبين بأربعة أقوال. القول الأول إن هؤلاء الرواة الذين عابهم بعض علماء بعض رجال الجرح والتعديل هم ثقات عند مسلم. هؤلاء الرواة وإن كانوا قد عاب عليهم البعض لكنهم هم ثقات عند مسلم. وإذا كانوا ثقات عند مسلم وضعفاء عند غير مسلم فكأن هؤلاء ممن اختلف فيهم الحكم في الجرح والتعديل، اختلف الحكم فيهم جرحا وتعديلا. ويقول لنا الإمام ابن الصلاح رحمه الله: فإذا اختلف قول العلماء في راو جرحا وتعديلا فينظر، إذا كان الجرح مفسرا قدم على التعديل، وإن لم يكن مفسرا فإنه لا يلتفت إليه، لأنه إذا فسر الجارح قوله دل تفسيره على أن عنده زيادة علم ليست موجودة عند من عدل. أما إذا كان الراوي ذكر الجرح مبهما فقد يكون هذا الجرح لا أثر له، واستدل على ذلك بأدلة مثل ما روي عن شعبة أنه ذكر عنده راوي يوما من الأيام فامتخط شعبة، ففهم بعض الناس أن هذا الراوي مجرح أو مجروح، فلما ذكر هذا الراوي قال: وما تريدون بفلان؟ لقد رأيت شعبة امتخط عند ذكره. وهذا لا علاقة له، لأن المسألة كانت على سبيل الصدفة. لذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله قال إن هذا العيب لا يضر، وأن هؤلاء الرواة مسلم حكم عليهم بأنهم ثقات، ولذلك روى لهم في كتابه. لأن رواية الشيخين لراو في كتابهما معناه توثيق لهذا الراوي. رواية البخاري في كتابه لراو هو توثيق، وهكذا صنيع مسلم. فإذا كان قد وثق الراوي وغيرهم جرحا فالعبرة بمن يفسر الجرح، فإن كان الجرح غير مفسر فيقدم التعديل على الجرح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: إن هؤلاء الرواة المتكلم فيهم هم أيضا متكلم فيهم عند البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم رحمهم الله إنما ساق أحاديثهم على سبيل المتابعة، ويتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول. الوجه الثالث: إن هذا الجرح الذي رمي به بعض من تكلم فيه أمر قد طرأ على الرواة بعد أطوى لهم من كتب عنه البخاري ومسلم، فقد يكون الراوي مختلطا، يعني الراوي قد اختلط، أو يوصف الراوي بأنه خرف، أو يوصف الراوي بأنه ضاعت كتبه أو غير ذلك، لكن هذا إنما طرأ له بعد أن روى له من سمع منهم البخاري ومسلم، فعندئذ لا يضر هذا الجرح الطارئ ما جاء في كتاب البخاري ومسلم، لأن رواية البخاري ومسلم لهما كانت على سبيل الجادة. وضربوا مثلا لذلك بأحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب ابن أخي عبد الله ابن وهب. هذا الرجل كان في إلى سنة 250. الإمام مسلم رحمه الله دخل مصر وسمع منه وروى له في صحيحه، ثم إن الرجل بعد ذلك ضاعت كتبه أو احترقت كتبه فاختلط، فكون مسلم روى له قبل الاختلاط لا يضر روايته اختلاطه بعد ذلك، لأن مسلم روى له في حال الصحة، فيكون هذا الجرح طارئا. وأما الوجه الرابع الذي رد به العلماء على من عاب مسلما والبخاري في روايتهما لبعض الضعفاء ما ذكره هنا من قوله أو لعلو الإسناد، ذلك أن الحديث يكون معروف المخارج وله روايات كثيرة عن الثقات، لكن روى هذا الحديث بعضهم بسند عال أعلى من الأسانيد الأخرى، ورواه موافقا لرواية الثقات، فعندئذ يختار الرواية العالية لأنها مقصد وهدف في الرواية. ولذلك قال أو ذكر لعلو الإسناد، أو هو ضعيف عند غيرهما ثقة عندهما، ولا يقال الجرح مقدم لأننا نقول إن شرط قبوله بيان السبب، إن شرط قبوله بيان السبب. حكى ذلك النووي عن ابن الصلاح وأقره، لكن قال شيخنا في تفضيل البخاري على مسلم إن البخاري يذكر هؤلاء غالبا في المتابعات والاستشهاد والتعليقات، بخلاف مسلم فإنه يذكرهم كثيرا في الأصول والاحتجاج. انتهى. قال ومع كون كتابيهما أصح لم يعماه، أي الصحيح، أي لم يستوعبا فيهما كل صحيح على شرطهما فضلا عن مطلقه كما صرح بذلك. فإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث على شرطهما ليس بلازم، ولكن قلما حديث عند الحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب النيسابوري ابن الأخرم قال بالدرج، والمراد بقوله بالدرج يعني عند نطق البيت يكون هذا النطق بالدرج، وهو أحد العلل المعروفة في علم العروض والقافية. الأصل أن تقول عند ابن الأخرم، وهذا يسمى عندهم بالدرج. قال وبالخاء المعجمة شيخ الحاكم يقول وميمه مدغمة في ميم منه، عند الأخرم منه، أي من الصحيح، قد فاتهما في كتابيهما. هنا الشيخ زكريا الأنصاري كأنه يلاحظ على الحافظ العراقي يعني ملاحظة، ذلك أن كلمة وحق يقول وحق قلما، أن كلمة قلما التي جاءت في البيت وهي قوله ولم يعماه ولكن قلما عند الأخرم منه قد فاتهما، يقول إن كلمة قلما في الغالب يأتي بعدها فعل مضارع، تقول قلما يقع كذا، ولا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، إلا أن الحافظ العراقي هنا فصل بينهما حيث قال ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، والأصل قلما فاتهما عند ابن الأخرم. وإنما فعل الحافظ العراقي ذلك من أجل الضرورة الشعرية، ولهذا كأن الشيخ زكريا الأنصاري يعتذر له ويقول وحق قلما أن يليها الفعل صريحا لكنه أخره للضرورة، أي للضرورة الشعرية كما قيل به، أي بالتفريق بينهما في قول المرار صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم، والأصل وقلما يدوم وصال على طول الصدود، فما كافة في قوله قلما كافة أي تكف عن العمل، فما كافة إن وصلت بقل كما تقرر يعني في كتب النحو قال وفي نسخة إيه؟ فصلها عنها، فصلها عنها. إيش يقصد بقوله وفي نسخة فصلها عنها؟ يعني زي ما هو كما هو مكتوب عندنا في هذا البيت، الأصل أن قلما تكتب وترسم برسم واحد، لكنه هنا قال ولكن قل ثم قال ما وفصل الرسم، فكأنه أيضا هنا يقول يعني النسخة أو النسخ المأثورة عن العراقي فيها رسمان مختلفان، رسم جمع بين قل وما وهذا هو الأصل، ورسم فصل بينهما. هذا معنى قوله وفي نسخة فصلها عنها، فهي موصولة، كأنه يرجح رسم الوصل. وهذه أولى لسلامتها مما مر، وهذه أولى يعني والنسخة التي فيها الوصل أولى من النسخة التي فيها الفصل. قال ورد أي ورده ابن الصلاح، رد كلام ابن الأخرم من أن كتابي البخاري ومسلم اشتمل على أغلب الصحيح، بأن ذلك كثير لا قليل كما يعلم من مستدرك الحاكم عليهما، لكن قد يقال إن كتاب المستدرك عليهما لا يسلم بأن كل ما فيه مستدرك على الشيخين وأنه صحيح، لأن كتاب الحاكم يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: قسم أحاديث أخرجها البخاري ومسلم بعينها وأخطأ الحاكم في ذكرها واستدراكها، وقسم أخرجه الحاكم ولم يسلم له بصحة تلك الأحاديث، ولذلك تعقب الإمام الذهبي رحمه الله الحاكم في كتابه الذي سماه بمختصر المستدرك، وهذا المختصر طبع مع المستدرك نفسه، ولذلك العلماء كثيرا ما يتبعون قول الذهبي قول الحاكم، فإذا أخرجوا الحديث من كتاب الحاكم وقالوا رواه الحاكم في المستدرك يتعقبون ذلك بقولهم وأقره الذهبي، لأن الذهبي تارة لا يقر الحاكم على صحة ذلك الحديث وينازعه ويرده ويقول فيه فلان وهو مضعف، أو فيه فلان وقيل فيه كذا، لذلك هذا النوع يسقط من ما استدرك على الشيخين وهو كثير كما قال. والنوع الثالث الأحاديث التي ساقها الحاكم وأقرها الذهبي، لأن احنا عندنا الذهبي تارة يقر وتارة إيه؟ لا يقر، فما أقره يلحق بالصحيح وما لم يقره يسقط من الإيه؟ من الصحيح. قال ورد أي رده ابن الصلاح بأن ذلك كثير لا قليل كما يعلم من مستدرك الحاكم عليهما، لكن قال الشيخ محي الدين يحيى النووي البر أي الموصوف بهذا الوصف، قال أي المحسن في جميع أفعال البر بعد تصحيحه لما قاله ابن الصلاح، والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة يعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، لم يفت والترمذي والنسائي إلا النزر أي القليل، وفيه أي في قوله كلام النووي ما فيه أي ضعف ظاهر.